بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكرنا أن هذه الآية بين الله فيها أنها بين الله وبين العبد، فمن العبد العبودية، ومن الله المعونة: إياك نعبد وإياك نستعين. وذكرنا أن الاستعانة إما أن تكون خاصة بطلب الهداية والمعونة بالعبادة، وإما أن تكون عامة في طلب المعونة في الأمور كلها. يعني إياك نعبد واضح، وإياك نستعين فقط في أمور العبادة، أم نستعينك في الأمر كله؟ لا، الحقيقة المعنى الأوسع والأشمل أننا نستعين بالله تبارك وتعالى في الأمور كلها، وإن كان المقام هنا مقام بيان الاستعانة في أمر العبادة. لذلك جاءت الآية التي بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. فهنا يا ترى هل هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم هو عبارة عن بيان للمعونة التي يطلبها العبد من الله سبحانه وتعالى؟ هذا وجه، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه قيل للعبد: وكيف تكون الاستعانة التي تريدها؟ قال: اهدنا الصراط المستقيم. فاهدنا الصراط المستقيم بيان للاستعانة التي يرفعها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وإذا لم تكن بيانا لكل أنواع الاستعانة، كانت بيانا للوجه الأهم من المعونة. يعني إذا كانت الاستعانة في الأمور كلها، فيكون بعد ذلك قد بين الله في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم المعونة الأهم في حق العبد. يعني أنا الآن أطلب المعونة في أمور الدنيا وأمور الآخرة، أيهما أهم؟ أمور الآخرة. أنا أطلب من الله عز وجل أن يعينني في قضايا حياتي المعاشية، أو أن يهديني الصراط المستقيم، أيهما أهم؟ لا، الهداية إلى الصراط المستقيم أهم. لذلك بين الله تبارك وتعالى الوجه الأهم من هذه المعونة التي يطلبها العبد من الله عز وجل. وهناك من قال إن هذه الآية كلام مبتدأ بعد أن انتهى الكلام الأول: إياك نعبد وإياك نستعين. فابتدأ العبد بخطاب من الله عز وجل، مع الله عز وجل، بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية التي يعني ذكرت في علم العقيدة هي أنواع، هداية أنواع. هناك هداية بمعنى الإرشاد والدلالة، أوصلت أو لم توصل. يعني الله تبارك وتعالى يهدي العبد، يبين له الطريق، ويجعل العبد أمام خيارين، كما قال الله تعالى: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، يعني بين الله للعبد طريق الخير وطريق الشر. وكذلك الله تبارك وتعالى يدل الإنسان ويرشده على طريق الحق. لكن هذا العبد استفاد أو لا، وصل أو لم يصل، هذا أمر آخر. والهداية بهذا المعنى قد تطلق على الله وقد تطلق على القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقد تطلق على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية هنا بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان، أوصلت أو لم توصل. أما الهداية المطلوبة هنا هي الهداية الأخص، وهي الهداية التي ينقل الله فيها العبد من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد، من الشقاء إلى السعادة، من الكفر إلى الإيمان، من الدرجات الأدنى إلى الدرجات الأعلى. وهذه الهداية لها أيضا أنواع. أولا الهداية التي تكون بإيضاح طريق حياتنا وسبل معاشنا وبيان ما نحتاج في هذه الدنيا، والله عز وجل قد هدانا إلى هذه الأشياء وجعل فينا هذه الغرائز وهذه الحواس وهذه الأشياء التي نفعلها، بدءا من التقام الطفل يعني ثدي أمه في صغره. من الذي ألهمه ذلك؟ الله عز وجل. فالله هداه إلى سبيل غذائه من حيث لا يدري، والله عز وجل هدانا إلى طريق حياتنا الدنيوية وكذلك الدينية. نوع آخر من الهداية ما أقامه الله عز وجل من أدلة وبراهين في هذا الكون تدل الإنسان منا على الله عز وجل، كما قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وكما قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا الكون مليء بأنواع الدلالات وأنواع الهدايات التي تهدي العبد وتدله وترشده على الله تبارك وتعالى. إذن هذا نوع من أنواع الهداية. والنوع الثالث هو الهداية التي جعلها الله عز وجل في عقولنا وفي قلوبنا من الميل والإذعان والخضوع والإقبال على الحق. فالله عز وجل جعل في عقولنا موازين للحق، وجعل في قلوبنا ميلا للحق، وهذا أيضا من أنواع الهداية التي يطلبها العبد من الله عز وجل. فإذا نظر الإنسان إلى الكون ورأى فيه كل تلك الآيات لكنه لم يتعرف من خلالها على الله، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ هذا الإنسان لم يهدى. لذلك الهداية أيضا بالعقول والقلوب مما يحتاج إليه العبد، ومما ينبغي أن يسأل الله من ذاك الخير. والهداية الأعلى أيها الإخوة الأكارم هي ما يفيضه الله تبارك وتعالى على قلب العبد من أسرار وأنوار وهبات وعطايا لدنية من فضل ربنا عز وجل، يريه الحقائق جلية واضحة من غير خداع ولا تشويش على بصيرته. هذا من أعظم أنواع الهدايات. لذلك الهداية أيها الإخوة يحتاجها الكافر ليسلم بها، ويحتاجها العاصي ليتوب من خلالها، ويحتاجها الولي ليزداد فيها إقبالا على الله وليتنبه من خلالها على دقائق ما بقي عنده من رعونات، ويحتاجها أيضا الخواص في إقبالهم على الله تبارك وتعالى. لكن العجيب أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر اهدنا الصراط المستقيم بعد قوله إياك نعبد وإياك نستعين. طيب طالما عم نقول إياك نعبد، إذن لماذا نقول اهدنا؟ يعني كأننا نقول: يا رب نحن سنعبدك ونطيعك ونحن مهتدون بفضلك، ومع ذلك اهدنا. كيف نطلب من الله شيئا حاصلا في الحال؟ طبعا العلماء أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. أولا وهو المعنى القريب الواضح، اهدنا أي ثبتنا على الهداية، لأنك إذا قلت لإنسان قائم قم معنى دم على قيامك، وعندما نسأل الله الهداية ونحن مهتدون كأننا نقول يا رب ثبتنا على هذه الهداية، ثبتنا على هذه الهداية. هذا معنى أول. معنى ثاني أن الله عز وجل علمنا أن نطلب المزيد من الهداية، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أي زدنا هدى، والزيادة لا شك شيء آخر يحصل بعد حصول الأصل الذي قبله. هدانا الله عز وجل وهذا من فضله، لكن نسأل الله المزيد من هذه الهداية. والمعنى الثالث أن الإنسان إذا تحققت له الهداية في زمن ماض فينبغي عليه أن يطلب الهداية أيضا في الزمن اللاحق، فكل لحظة نحن بحاجة إلى هداية من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، معنى ذلك ازدادوا إيمانا، آمنتم بالدليل والبرهان فآمنوا بالذوق والعيان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وربنا عز وجل قال على لسان الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان السالك إلى الله عز وجل كلما ارتفع مقامه يحتاج إلى مزيد من الهداية، كلما ارتقى مقامه يحتاج إلى مزيد من الهداية. يعني الكافر يحتاج إلى هداية ينتقل بها إلى الإسلام، وهذه هداية واضحة جلية. والعاصي يحتاج إلى هداية ليتوب فيها من المعاصي، لكن الولي أيها الإخوة يحتاج إلى هدايات أرفع وأدق. لذلك كان الولي أكثر طلبا للهداية لخطورة المقام الذي هو فيه. لذلك هنا ذكر الله طلب الهداية بعد قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لم يقل اهدنا على ألسنة الكفار والعصاة، قالها بعد العبادة والاستعانة من الله تبارك وتعالى. نعم،
اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على المنهاج الواضح، كقولك للقائم قم حتى أعود إليك أي أثبت على ما أنت عليه، أو اهدنا في الاستقبال كما هديتنا في الحال. وهدى يتعدى إلى مفعول بنفسه،
هدى يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى المفعول الأول بنفسه اهدنا، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اهدنا، وصل الفعل إلى المفعول به بنفسه من غير حاجة إلى حرف جر، لكن المفعول الثاني قد يكون بنفسه وقد يكون بحرف جر. ممكن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وممكن نقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. والهداية تكون دائما إلى الخير، لكن ربنا ماذا قال؟ نعم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. كيف هنا إلى صراط الجحيم؟ قال هذا على سبيل التهكم، كما قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يعني بشر تكون بالخير، البشائر تكون بالخير، لكن هنا قال فبشرهم بعذاب أليم. ليه؟ قال وذلك لمزيد من التهكم بهم. لما قال بشرهم كأنهم يتوقعون شيئا من الخير، من العطاء، من الفراج، من الرحمة، لكن لما قال بعذاب أليم ازداد ألمهم. لماذا؟ لأنهم انقطع الأمل الذي ظنوه بكلمة بشر.
فأما تعديه إلى مفعول آخر فقد جاء متعديا إليه بنفسه،
كما في هذا الموضع. هنا ماذا قال؟ اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط مفعول به ثان،
كما في هذه الآية، وقد جاء متعديا باللام وإلى، كقوله تعالى هدانا لهذا.
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. في آية واحدة جاء التعدي بإلى وباللام.
وقوله هداني ربي إلى صراط مستقيم، والصراط الجاد.
طبعا أخواننا، يعني بعض العلماء فرق وقال إذا كانت الهداية بمعنى خلق الاهتداء تكون بالتعدي بنفسه، أما إذا كانت بمعنى الدلالة تكون بإلى أو باللام. لكن حقيقة هذا التفريق ليس بدقيق، يعني ليس مضطردا، فهناك آيات جاء فيها بالمعنى الأول مع حرف الجر، وهناك آيات كانت في المعنى الثاني وكانت من غير حرف جر، لذلك هذا الضابط غير دقيق. نعم.
والصراط،
الصراط أيها الإخوة أصله في اللغة من سرط، سين راء طاء، إذن الصاد منقلبة عن السين، الصراط انقلبت الصاد عن السين، أصلها في اللغة من سرط. ما معنى كلمة سرط؟ سرط أي ابتلع. عجيب، يعني ما علاقة الصراط الطريق بمعنى سرط؟ قال وذلك لأن المارة في الطريق يبتلعهم الطريق، بيكونوا أوله صاروا آخر الطريق ما عاد بينوا، فيقال ابتلعهم الطريق. ماذا نقول هنا؟ سرط. فالصراط يسترط الناس أي يبتلعهم، هذا أصل المعنى اللغوي.
والصراط الجادة من سرط الشيء إذا ابتلعه، كأنه يسرط السابلة إذا سلكوه. والصراط من قلب السين صادا.
طيب لماذا قلبت السين إلى صاد؟ طبعا في قراءة بالسين اهدنا الصراط هكذا، لكن لماذا قلبت السين إلى صاد؟ قال وذلك ليتفق أول الكلمة مع آخرها، فآخر الكلمة طاء مطبقة، والإطباق من أوصاف الطاء، الطاء والضاء والصاد والضاد، فقلبت السين إلى الصاد لتكون موافقة للراء التي تليها مفخمة، ولتوافق الإطباق في آخر الكلمة، لأن العرب كما أن لهم ذوقا في البلاغة لهم ذوق أيضا في تركيبة اللفظ، في تركيبة اللفظ. نعم.
والصراط من قلب السين صادا لتجانس الطاء في الإطباق،
لتجانس
الطاء في الإطباق.
نعم.
لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف الإطباق.
نعم.
وقد تشم الصاد صوت الزاي،
وقد تشم الصاد صوت الزاي، نأتي بالزاء بالزاي مع الصاد اهدنا الزراط المستقيم. طبعا هذه قراءة أيضا مشهورة ومتواترة عن حمزة، وهذا في القرآن كله. ليه؟ قال وذلك لأن الزاي بينها وبين الطاء اشتراك في صفة الجهر، لأن الزاي والطاء بينهما اشتراك في صفة الجهر، فكلا الحرفين من حروف الجهر.
لأن الزاي إلى الطاء أقرب لأنهما مجهورتان، وهي قراءة حمزة، والسين قراءة ابن كثير في كل القرآن.
نعم،
وهو الأصل في الكلمة،
لكن المشهور من القراءات هو بالصاد، وهذا ما كتب في عصر الصحابة في مصحف الإمام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كتبوا الصراط بالصاد، وذلك لأنها الرواية الأشهر، ولأنها لغة قريش، يعني قريش هكذا كانت تنطق، والصحابة كانوا يكتبون المصحف بالكتابة التوقيفية بلغة قريش.
الباقون بالصاد الخالصة، وهي لغة قريش، وهي الثابتة في الإمام.
في الإمام يعني المصحف الإمام الذي كتب في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا ليس هو الذي كتبه، كان هناك لجنة، لكن هذه اللجنة تعمل بتوجيه سيدنا عثمان، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه بلغة قريش.
ويذكر ويؤنث،
يقال هذا صراط وهذه صراط، يذكر ويؤنث، مثل كلمة طريق، يقال هذا طريق وهذه طريق، هذا سبيل وهذه سبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
كالطريق والسبيل، والمراد به طريق الحق.
طبعا إخواننا المراد هنا بالصراط الصراط المستقيم، والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن المراد بالطريق المستقيم الطريق الذي ليس فيه عوج، لا انحراف عن اليمين ولا الشمال، لا إفراط ولا تفريط، فليس هناك ميل إلى العقلانية المفرطة ولا العاطفية المفرطة، وليس هناك ميل إلى الروحانية فقط أو الجسمانية فقط، وإنما صراط مستقيم يشمل العقائد والأحكام والأخلاق. الصراط المستقيم يشمل العقائد والأحكام والأخلاق. والصراط المستقيم هنا هو الصراط الحق الذي يرضى به ربنا عز وجل. يعني ما معنى إياك نعبد؟ وذكرنا أن العبد يكون كما يرضى ربنا تبارك وتعالى، فهنا اهدنا الصراط المستقيم، اللهم وفقنا إلى الحالة من العبودية التي ترضيك عنا في أحوالنا كلها. لذلك إخواننا هنا فسروا الصراط بالحق، وهناك من فسره بالقرآن، وهناك من فسره بالإسلام، وهناك من فسره بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل وبصاحبيه أيضا أبي بكر وعمر. وهذه الأقوال وإن كانت متعددة باللفظ لكنها تصب في مصب واحد. يعني أنا عندما أريد الحق أين أجده؟ في القرآن. أين أجده؟ في الإسلام. أين أجده؟ في النبي عليه الصلاة والسلام وفي صاحبيه من بعده. إذن هذه كلها علامات على طريق الحق المراد في هذه الآية.
والمراد به طريق الحق وهو ملة الإسلام.
إن الدين عند الله الإسلام. لذلك إخوتي الأكارم عندما نسمع في التفاسير أحيانا أقوالا منقولة عن علماء، قد يظن البعض أن هذه أقوال يعني متباينة، هي لا، أقوال متكاملة يؤيد بعضها بعضا، والمقصود منها الشيء الجامع. يعني ما هو الشيء الجامع بين القرآن والإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام؟ كل ذلك يجمعه طريق الحق، فالقرآن يهدي إلى الحق، والإسلام هو الدين الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على الحق. لذلك الصراط المستقيم هو الحق الذي يرتضيه ربنا عز وجل، وهذا الحق يكون في العقائد. عندنا في العقائد إفراط وتفريط، عندنا أناس ضلوا يعني في العقائد فأفرطوا، وأناس فرطوا، وكذلك في الأحكام هناك إفراط وتفريط، هناك من كفر بترك الأعمال وكفر بالمعاصي، وهناك من لم يبالي بالأعمال أصلا كالمرجئة. وكذلك في الأخلاق هناك صراط مستقيم وهناك إفراط وتفريط. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.